فتصف النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، منة ربانية ومنحة إلهية اختص الله بها هذه الأمة المحمدية من بين سائر البشرية، وربط بها شعيرة عظيمة وعبادة جليلة، إذا قام العبد بها كفرت عنه السيئات ومحيت له الخطيئات ونال بها وفير الحسنات وارتفع بها إلى أعالي الدرجات في الجنات، وبها تقضى الحاجات وتستجاب الدعوات وتوسع الأرزاق، وبها يقي العبد نفسه من عذاب القبور، وبها ينال الفرح والسرور يوم الحشر والنشور. هذه المنة وهذه المنحة هي يوم الجمعة، والشعيرة التي ارتبطت بهذه المنة هي شعيرة صلاة الجمعة. أما كونها منة ربانية ومنحة إلهية فكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس على يوم خير من يوم الجمعة، وإن الله عز وجل هدانا له وقد ضل الناس فيه والناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة وعلى قولنا خلف الإمام آمين. جعل الله عز وجل لكل ملة يوما تتفرغ فيه للعبادة، فضلت قبلنا أمم في الاهتداء إلى ذلك اليوم، فلم يوفقوا إلى يوم الجمعة. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى: وليس معنى أن اليهود ضلوا في يوم الجمعة أن الله قد كتب عليهم يوم الجمعة فتركوه، لأنه لا يحل لأحد أن يترك ما فرض الله، إنما جعل الله عز وجل لهم يوما في الأسبوع يقيموا فيه شريعتهم، فلم يهتدوا إلى يوم الجمعة فضلوا عنه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومن الممكن أن يكون الله عز وجل قد حدد لهم يوم الجمعة، لكنهم اختلفوا هل يلزم عليهم تعيين يوم الجمعة أم يسوغ لهم أن يبدلوه بيوم آخر، فاجتهدوا فأخطأوا فلم يوفقوا إلى يوم الجمعة. وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال: اليهود أرادوا يوم الجمعة فأخذوا السبت مكانه. أما كونه شعيرة تكفر بها السيئات وتمحى بها الخطيئات، فكما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر وادهن من دهن أو مس من طيب بيته ثم خرج إلى الجمعة فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له وإذا تكلم الإمام استمع وأنصت كانت له كفارة إلى الجمعة القادمة. وفي صحيح مسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها باستماع وإنصات وسكينة ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. ثم تلا قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن هناك شروط لتكفير السيئات في صلاة الجمعة: عدم تخطي الرقاب، عدم إيذاء المسلمين، الاغتسال والتطيب والسواك، والإنصات إلى الخطبة كما سنبين بإذن الله عز وجل. أما كونها شعيرة تنال بها وفير الحسنات فهناك حديث صحيح، والعجب إنه صحيح، والإنسان لما يذكر هذا الحديث جسمه بيقشعر من كثرة هذه الحسنات التي زاد فيها معظم الناس. وأولى بهذه الخطبة أن تسمى سكب الدمعة على تفريط المسلمين في صلاة الجمعة. حديث صحيح في صحيح الجامع مسلم أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت كان له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. تخيل كل خطوة بسنة 365 يوم صائم و365 ليلة قائم. غسل قال بعض أهل العلم يعني غسل رأسه، لأن العرب كانت تخص الرأس بالغسل لما تحمل من غبار أو أتربة، يعني غسل رأسه وغسل بدنه. وقال الإمام أحمد وكذا الإمام وكيع أن غسل يعني جامع أهله. والحكمة في الجماع ليلة الجمعة أن يذهب إلى الجمعة في حالة إيمانية من غض البصر، فإذا كان إتيانه لأهله يكون سببا في تأخيره عن الجمعة فالعلة والحكمة قد ضاعت، حتى لا يفهم أحد عكس المراد. المراد أن تأتي في الطريق غض البصر، سكنت شهوتك حتى تأتي إلى هذه القربات فتنال بها أعظم الدرجات. أما كون يوم الجمعة وسيلة لرفعة الدرجات يوم القيامة فكما جاء في شعب الإيمان للبيهقي، وهو حديث حسن وهو في صحيح الترغيب والترهيب، عن علقمة ابن الوقاص أنه قال: رحت إلى الجمعة مع أنس بن مالك، فلما وصلنا إلى المسجد وجد أنس أنه قد سبقه ثلاثة نفر، فنظر وقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يكونون في القرب من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى المسجد، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال ابن مسعود: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز يوم القيامة كل جمعة إلى أهل الجنة، فأقربهم منه مجلسا يوم المزيد أسرعهم وأسبقهم إلى يوم الجمعة. يعني من يريد أن يكون يوم الجمعة يوم المزيد يوم القيامة في الجنة قريب من الله عز وجل فليقترب من المنبر، مش يقترب من المنبر يجي والإمام على المنبر ويدم يمشي فوق رقاب الناس ويقعد، لا، المسابقة بالزمان والمكان. لا تظن أنك أتيت متأخرا ثم ظللت تمشي بين الصفوف ثم جلست في الصف الأول أن لك هذا الأجر، لا، هي سبة ولا إيه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حساب الله عز وجل بالخردلة، فأين حرص الناس على الاقتراب من مجلسهم يوم القيامة من الله عز وجل يوم الجمعة؟ أما كون يوم الجمعة تجاب فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات، لما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة وفيه ساعة لا يصادفها مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وفي رواية الإمام مالك والترمذي والنسائي والإمام أحمد، رواية أبي هريرة أنه قال: وفيها ساعة لا يصادفها رجل يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له. فكان في مجلس أبي هريرة كعب الأحبار، فقال له: يا أبا هريرة، يوم في السنة، يعني يوم الجمعة يوم في السنة بس في ساعة إجابة؟ قال: لا، بل كل جمعة. فذهب فقرأ التوراة ثم رجع إلى أبي هريرة بعد ذلك وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجد في التوراة ما يؤيد هذا الكلام. قال أبو هريرة: فانطلقت فقابلت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال إني لأعلم هذه الساعة متى. قلت أخبرني متى هذه الساعة؟ قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة اللي قبل غروب الشمس. فقال أبو هريرة لعبد الله بن سلام: كيف تكون هذه هي ساعة الإجابة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها مسلم وهو يصلي، وهذه ساعة لا يصلى فيها؟ قال: ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حضر مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ والأقوال في ساعة الإجابة أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 30 قولا، أشهرها قولان: أصح الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري وعليه معظم السلف أنها آخر ساعة بعد العصر، والقول الثاني وهو من ساعة أن يصعد الإمام المنبر حتى تقضى الصلاة. فأصح الأحاديث حديث أبي موسى الذي ذكرناه في الصحيحين، وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام، ومعظم السلف وانتصر لهذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر جلس في مصلاه لا يكلم أحدا حتى أذن المغرب، يلتمس ساعة الإجابة. أما كون هذه العبادة والمحافظة عليها وعلى أدبها ترفع العبد درجات علا في الجنة، فإن الله عز وجل قال في كتابه عن أهل الجنة: نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال أنس: يتجلى لهم كل جمعة. وفي مسند الشافعي كتاب الأم عن أنس أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نقطة، فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذا يوم الجمعة اختصصت به أنت وأمتك على الناس، فيها ساعة لا يصادفها عبد يدعو الله إلا استجاب له، وهي عندنا يوم المزيد. قال: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: يا محمد، إن ربك قد اتخذ في الفردوس الأعلى واد أفيح من مسك أبيض ينزل فيه كل جمعة، وتنزل ملائكة تضع منابر من نور يجلس عليها الأنبياء، ثم تحف هذه المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، يجلس عليها الشهداء والصديقون، ثم ينزل الله إليهم ويخاطبهم ويقول: يا عبادي قد صدقتم وعدي فسلوني فهذا يوم المزيد. فقالوا: نسألك أن تحل علينا رضوانك. فيقول لهم: قد أحللت عليكم رضواني ولكم ما تتمنون علي ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لأنه ينالهم فيه من الخير ما لم يكن يروه قبل ذلك. قال الحسن البصري: فإذا انصرفوا في الكثبان وجدوا نهرا عليه جوار حسان يقرأن القرآن بأصوات لم يسمعها أحد من الإنس والجان، فإذا أرادوا أن ينصرفوا إلى قصورهم أخذ كل رجل منهم بيد ما يشاء من الجوار إلى قصوره. وذكر الإمام البيهقي في الشعب أن الأيام تحشر يوم الجمعة على هيئتها، وتأتي يوم الجمعة زهراء منيرة لها نور عظيم، حولها أهلها الذين كانوا يعظمون يوم الجمعة ويعظمون شعيرة يوم الجمعة، ألوانهم بيض كالثلج، يخوضون في كثبان المسك، ينظر إليهم الإنس والجان، يدخلون الجنة لا يخالطهم غيرهم إلا المؤذنون المحتسبون. الذين كانوا يعظمون يوم الجمعة، يوم الجمعة يستعد له من ليلة الجمعة،
يوم الجمعة ميزان الأسبوع، من صحت له جمعته صح له أسبوعه، ومن صح له رمضان صحت له سنته، ومن صح له حجه صح له عمره. يبقى يوم الجمعة وجبة، وجبة رئيسية إيمانية. أعلم إخوة بتختم القرآن كل يوم الجمعة، أعلم إخوة يذهبون إلى المسجد من الفجر لا يخرجون إلا المغرب. لذلك إذا تأملت وجدت أن أعداء الدين وأعداء الإسلام يخططون لإفساد يوم الجمعة. أشهر المباريات تكون يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، الرحلات، السفر، المسابقات تكون يوم الجمعة، وهذا خطر لابد أن تنتبه له. هذا اليوم إذا اجتهدت فيه حفظك الله سائر الأسبوع، وجبة رئيسية. أما كونه وسيلة ليتقي العبد بها عذاب القبر فلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسند أبي يعلى، هو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر. وفي رواية الترمذي والبيهقي: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر. قال أهل العلم: هذه مكافأة، مكافأة، افهم الكلام جيدا، لمن كان يعظم يوم الجمعة فيقبض الله روحه ليلة الجمعة أو يوم الجمعة دليلا على سعادته وحسن مآبه. إخوة اجلس خلف ظهر أخيك، اجلس عشان ما حد فيش حد يقف على الباب، قدم اجلس خلف ظهر أخيك. السعادة التي تنال يوم الحشر والنصور والنشور كما بينا لأهل الجمعة. هذا اليوم العظيم خصه الله عز وجل بخصائص تقديرا وخلقا، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. حديث صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. رواية الإمام الحاكم وصححها الذهبي: سيد الأيام. رواية ابن ماجه، رواية أبي المنذر: سيد الأيام وأعظمها عند الله، وأعظم من يوم الفطر والأضحى فيه خمس خصال إلى آخر الحديث. حتى اختلف أهل العلم أيهم أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة، وجزم القاضي أبو بكر العربي أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة. بل استدل بعض أهل العلم من خصائص يوم الجمعة أن الليل أفضل من النهار، لأن كل ليلة فيها ساعة إجابة، أما النهار لا يكون فيه ساعة إجابة إلا يوم الجمعة، لذلك فضلوا الليل على النهار. الله عز وجل اختار لهذا اليوم خصائص كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم: خلق الله فيه آدم وأدخله الجنة وخرج منها، خرج منها وتيب عليه وهبط منها ومات فيها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وما من دابة إلا هي مشفقة من يوم الجمعة تخشى منه أن تقوم فيه الساعة إلا الإنس والجان. قال الإمام القاضي عياض: وهذه الأحداث لا تدل على فضل، لأن خروج آدم من الجنة وقيام الساعة لا يعد من الفضائل، إنما يعد من الأحداث العظام التي حدثت يوم الجمعة والتي سوف تحدث يوم الجمعة، ليتأهب الناس فيه بعظيم الأعمال يرجون بها رحمة الله ويخافون من نقمته. قال الإمام أبو القاضي أبو بكر بن العربي: قال لا، بل هذا دليل على فضل الجمعة، وهذه ليست أحداث عظام فقط إنما فضائل، فهبوط آدم من الجنة فضيلة، فلولا ذلك لما جاءت الذرية والأنبياء والرسل، فإن آدم لم يطرد من الجنة طردا، إنما خرج منها خروجا كالمسافر يقضي وتره ثم يرجع إليها. وقيام الساعة يوم الجمعة فضيلة، لأنه به ينال العباد والأنبياء جزاؤهم في الجنة، فإنهم لن يدخلوا الجنة إلا حين تقوم الساعة. هذا اليوم العظيم الذي فرط فيه كثير من المسلمين أقسم الله به في كتابه، قال وشاهد ومشهود، وهو أثر في مسلم أحمد عن أبي هريرة بسند قوي، الشاهد يوم الجمعة. وأفرض الله عز وجل ليوم الجمعة سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوم الجمعة بخصائص ويميزه بعبادات عظيمة تدل على أهمية هذا اليوم، وهذا ما سوف نتعرض إليه بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على تعظيم شعيرة يوم الجمعة، وأن يعينني وإياكم على أن نكون من أهلها يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، انتبه معي جيدا، كلام سريع لا نريد أن نطيل، وده منهج حياة لك ولأولادك، وتربي أولادك عليه، لأنك لو عظمت يوم الجمعة واجتهدت فيه بهذه العبادات التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم سوف تجد فرقا كبيرا في حياتك، وأنس وراحة وسعادة واستقامة وحفظ وسعة أرزاق كما سنبين بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوم الجمعة بخصائص. أول خاصية قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وقال في الحديث الصحيح أفضل الصلوات صلاة فجر يوم الجمعة. والله ربنا يعلم، أقسم بالله لما أكون على المنبر وأجد أخ داخل علي داخل المسجد وملتحي سكاكين بتضرب في جسمي وملتحي، ممكن يكون إمام مسجد ويصلي بالناس وحافظ قرآن، كارثة. أين أنت؟ يوم الجمعة صف الأول دي لمين؟ لأن منكم قولوا الأحلام والنهى، قل الأحلام والنهى زهدوا في التبكير، لا يريدون أن يكونون يوم القيامة قريبين من الله، كارثة. مسجد مدرسة السجدة الإنسان، دور على مسجد بيروح يصلي بالسجدة الإنسان، رق الناس، علم الناس السنة، إنما التكاسل ودائما يريد أن يكون في الصف الآخر، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله فيكبهم على وجوههم في النار يوم القيامة. وخص صلاة الفجر بالسجدة للإنسان لأن فيها ما حدث وسوف يحدث يوم الجمعة، ولم يخصها للسجدة كما يظن كثير من الناس أن الأهم حاجة السجدة، يجيب آيتين قبلها لا، أو يجيب سورة فيها سجدة لا، تقرأ السجدة والإنسان كاملتين تمام. ثم الخاصية الثانية الأمر بالاغتسال فيها، قال الإمام ابن القيم وتأكيد الاغتسال فيها أشد من تأكيد على الوتر وقراءة البسملة في الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وعندك حديث كثيرة جدا، حديث في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يتطيب ما استطاع، وفي صحيح البخاري من جاء إلى الجمعة فليغتسل، وفي الأوسط لابن المنذر أن أبا قتادة شعر أن ابنه يغتسل يوم الجمعة فنادى عليه من الخارج وقال يا بني إذا كان اغتسالك للجنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. وقال سعد بن أبي وقاص ما كنت أظن مسلما قط يترك غسل الجمعة، والجمهور على أنه مستحب وأوجبه بعض العلماء. ولو نظرت وتأملت في الأحاديث التي فيها الثواب كثرة الحسنات وتكفير السيئات تجد إن أول شرط الغسل، أن اغتسل، تطهر، تطيب، لبس أجمل الثياب، حديث في مسلم بن أحمد حديث صحيح، ولبس من أحسن ثيابه، وفي سنة أبي داود وهو حديث صحيح، ما على أحدكم أن يشتري ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. يوم الجمعة له لبس لوحده، له تعظيم، له جلابية خاصة به، شال. أنا ليه طيب لا أستخدمه إلا في عيد الفطر والأضحى، وطيب يوم الجمعة، وطيب في الأيام العادية. لا بد أن يطلع الله على قلبك فتجد أنك تعظم شعائر الله. لا بد أن يكون حالك يوم الجمعة ليس كسائر الأيام. يبقى الاغتسال، التطيب، السواك، التبكير إلى الصلاة. يوم الجمعة يوم عيد، والعيد يجتمع فيه صلاة وقربان زي الأضاحي يعني. فبدل الله عز وجل للناس يوم الجمعة التبكير مكان القربان، كما في الصحيحين: من راح في الساعة الأولى كأنما تقرب ببدنة، والساعة الثانية تقرب ببقرة، والساعة الثالثة تقرب بكبش. وفي إحدى الروايات فيها ذكر الدجاجة والبيضة، وفي إحدى الروايات الضعيفة فيها ذكر البطة. الشاهد إن العيد قربان وصلاة، تبكيرك يبقى ده عيد حقيقي في شأنك. الصدقة يوم الجمعة لها مزية، كما قال كعب الأحبار وحكى ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان لا يذهب إلى الجمعة إلا ويتصدق بأي شيء، فإن لم يجد إلا خبزة أو بصلة أخذها وتصدق بها. وقال ابن تيمية: إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى أن نتصدق بين يدي مناجاته سبحانه وتعالى. صدقة لها مزية. من خصائص يوم الجمعة أن الصلاة عند الزوال ليست مكروهة. أنت عندك أوقات الكراهة ثلاثة، من ضمن هذه الأوقات قبيل الظهر بعشر دقائق. يوم الجمعة لا تكره الصلاة قبيل الظهر أو الأذان بعشر دقائق. ليس اعتمادا على حديث إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة في سنة أبي داود، لأنه حديث ضعيف، إنما اعتماد على أحاديث في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب من يذهب إلى الجمعة أن يصلي حتى يصعد الإمام المنبر. يبقى أفضل حاجة تعملها صلي حتى وانت قاعد يا مولانا، انت ماسك المصحف، طب ما تصلي الله أكبر. وكثير من الناس يظن ان الركوع والسجود بظهره، لا، برأسه. حتى لو انت مش تعبان يبقى انت استفدت استفادتين: قريت قرآن وصليت. عايز تصلي وانت واقف ماشي، مش حافظ، امسك المصحف، مفيش اي مشاكل، لحد ما تحس ان الامام طلع المنبر خلاص. قال عمر بن الخطاب: صعود الامام المنبر يمنع الصلاة، وكلامه يمنع الكلام. أيضا من الخصائص الخاصة ليوم الجمعة قراءة الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة أو الجمعة والمنافقون. من خصائص يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في المسند والسنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة خصائص، ثم قال في آخره: فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قال: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. في رواية البياقي: أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ليه؟ ليه بنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ لأن يوم الجمعة سيد الأيام، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فوجب علينا أن نوظف سيد الأيام في الصلاة على سيد الأنام، لأن كل خير نالته الأمة في الدنيا والآخرة على يده، وأعظم الخيرات نالتها الأمة يوم الجمعة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يوم عيد وساعة تستجاب فيه الدعوات وتقضى الحاجات، ويوم الجمعة في الآخرة تقوم القيامة فيذهبون إلى قصورهم ويكون يوم المزيد فينظرون إلى وجه ربهم. فكان من شكره وحمده وأداء القليل في حقه أن تكثر أجبر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. من خصائص يوم الجمعة عدم تخصيص ليلة الجمعة بقيام ولا تخصيص يوم الجمعة بصيام. سئل جابر كما في الصحيحين: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي الصحيحين: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. من خصائص يوم الجمعة التي نختم بها الخطبة وهي خاصية مهمة: كراهة إنشاء السفر يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. طبعا نحن نقول أن السفر مباح، تسافر في أي وقت، لكن هناك أئمة وآثار تبين أن من تعظيم يوم الجمعة ألا تسافر إلا بعد الصلاة، إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة، لأن المسافر ليس عليه جمعة. نحن نتكلم في مسألة فقهية، أنت تسافر في أي وقت مباح لك، لكن يوم الجمعة، صلاة الجمعة يا أمر عظيم جدا، خاصة إذا كان عندك حلول أخرى، اختيارات أخرى، مش مرغم أن أنت تسافر يوم الجمعة، يبقى تؤجله بعد الصلاة. فهناك أثار كثيرة جدا. قال معمر: سألت يحيى بن كثير عن الخروج يوم الجمعة، يعني السفر يوم الجمعة، فقال: أكرهه. فظللت أحدثه بالرخص، يعني إن في علماء قالوا يجوز، فنظر إلي وقال: قلما رجل خرج يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه، إن نظرت في ذلك وجدته كذلك. والإمام الدينوري في كتاب المجالسة يذكر عن سعيد بن المسيب أنه جاءه رجل يريد أن يسافر قبل صلاة الجمعة، قال: لا تفعل، صلي أولا. قال: أصدقائي ينتظرونني في بلد كذا. قال: أخشى عليك. ولم يسمع الرجل، فسافر إلى أصدقائه ولم يصلي الجمعة. فظل سعيد بن المسيب يسأل عنه حتى رجع فأخبروه أن قدمه قد كسرت. قال: كنت على يقين من أنه سوف يحدث له شيئا. مصنف ابن أبي شيبة عن حسن بن عطية قال: لا يخرج رجل يوم الجمعة إلا دعي عليه ألا يصاحب ولا يعان. وقال الإمام الأوزعي: كان بجوارنا رجل صياد لا يصطاد إلا يوم الجمعة، وكانت لا تمنعه صلاة الجمعة من أن يكف عن الصيد، فكان يصطاد والناس يصلون الجمعة، وكان يذهب إلى النهر على بغلة فخسف به وببغلته، فذهب الناس إليه بعد الجمعة فوجدوا أن الأرض قد ابتلعته وهو وبغلته، ولم يبق إلا أذناها وذنبها. قال مجاهد: رأيت أقواما سافروا يوم الجمعة فاضطرم عليهم الخباء نارا من غير نار كانت مشتعلة. ونؤكد مرة ثانية أننا لا نحرم الصيام يوم السفر يوم الجمعة. السفر مباح، لكن إن كان عندك اختيار وتستطيع أن تصلي الجمعة أولا، تحافظ على صلاة الجمعة وشعيرة الجمعة، فهذا لا شك أفضل وقرب إلى الله عز وجل. والكلام عن الجمعة كلام كثير جدا، ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد ومن السيوط له كتاب اسمه اللمعة في خصائص يوم الجمعة لمن أراد أن يستزيد. أخي الحبيب، يوم الجمعة في الأيام كشهر رمضان، وساعة الإجابة في يوم الجمعة كليلة القدر. افهم جيدا هذا الكلام، يوم الجمعة كشهر رمضان، وساعة الإجابة، ساعة الإجابة كليلة القدر. حق لك أن تتعبد فيه وأن تعظمه وأن تحافظ على الجمعة وأن تبكر وأن تقترب من الإمام حتى تكون قريبا من الله يوم المزيد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على تعظيم شعائرك، أعنا على تعظيم يوم الجمعة. واجعلنا فيه من المبكرين، اللهم اجعلنا فيه من المبكرين العابدين، وارزقنا فيه الإجابة ساعة الإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين. اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واغن كل فقير، واخد الدين عن كل مدين، وفك أسر كل مأسور، وارزق كل عقيم، وزوج كل عزب، ونفس الهم عن كل مهموم. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وهب لنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم اشفنا باليسير من النوم، وارزقنا سهرا في طاعتك. اللهم متعنا بتقواك، وأسعدنا بلقياك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم فرغنا لك، اللهم استعمل جوارحنا في طاعتك وفي عبادتك. اللهم اصرف عنا الشواغل، اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك، واجعلنا من العالمين العاملين به. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم بيض وجوهنا، ثقل موازيننا، حقق إيماننا، ارفع درجاتنا، وسع أرزاقنا، اشف أمراضنا، أصلح نساءنا، رب أولادنا، أحسن خاتمتنا، يمن كتابنا، ثقل موازيننا. يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وحرزك، وضمانك ورعايتك، وأمنك وجوارك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، فواتحه وجوامعه. نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.